إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من المسائل العظيمة التي دلت عليها الأدلة، وهو أصل عظيم متفق عليه بين أهل السنة والجماعة قاطبة، أن الحق مع أهل السنة، وأن النجاة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم متحققة فيهم، فمن خالفهم فقد خرج إلى البدع، ومن تمسك بهديهم وبمنهجهم فهو على طريقهم. وهذا أمر مقرر لا نزاع فيه بين أهل السنة. ولهذا الخطاب في هذا المقام هو لأهل السنة الذين لا يخالفون في هذا الأصل، ولا يحتاجون للاستدلال له بأن الحق مع أهل السنة. ولكن الخطاب يتعلق بمسألة قد يحصل فيها الخلاف بين أهل السنة، فإن المقدمة الأولى أن الحق مع أهل السنة والجماعة، هذه مقدمة مسلمة، ولكن قد يحصل نزاع بين أهل السنة والجماعة في أن بعض المختلفين يقول إن الحق معي وهو الموافق للسنة، ويقول الآخر الحق معي وأنا الموافق للسنة، فيحصل النزاع في هذه المسألة المعينة التي يحصل فيها التنازع، هل هي على وفق عقيدة أهل السنة ومنهجهم أم أنها مخالفة. وهذه المسألة لا بد في الخصومات بين المختلفين في هذه المسألة لا بد من معرفة أصلين عظيمين. الأصل الأول وهو معرفة السنة من حيث هي، معرفة المسائل والأصول التي هي أصول أهل السنة والجماعة، وهذا مبناه على الأدلة الشرعية التي دلت على الحق. والأصل الثاني هو معرفة أحكام المخالف الذي خالف السنة، ما حكمه، وهل كل مخالف يخرج بمخالفته من السنة إلى البدعة أم أن هناك تفصيل. الأصل الأول وهو معرفة السنة من حيث هي، وبعض ما يتعلق بهذا الباب من أحكام أذكر فيه ببعض المسائل المهمة لتقرير هذا الأصل، والتي ينبغي أن يراعيها طلاب العلم. المسألة الأولى أنه يجب لمن اعتقد أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وأنهم على الحق أن يجتهد وأن يبذل الوسع في معرفة السنة وفي معرفة ما عليه السلف الصالح في باب الاعتقاد وفي غيره من الأبواب. وهذه المسألة مبناها على العلم، وهو دراسة العقيدة الصحيحة دراسة منهجية صحيحة مبناها على الدليل. وهذه المسألة قرر المحققون من أهل العلم أنه لا يسع طالب العلم فيها التقليد وأن يقلد العلماء في باب الاعتقاد، لأن باب الاعتقاد مبناه على اليقين والعلم الذي ينافي الشك في أن يعتقد المسلم هذه العقيدة، وهذا لا يسع التقليد فيه، وإنما لا بد فيه من الرجوع إلى الأدلة واعتقاد ما دلت عليه الأدلة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذه الدراسة وهي الدراسة الصحيحة المنهجية تتطلب عدة أمور. الأمر الأول أن تكون هذه الدراسة مبناها على الدليل الصحيح، أن تكون هذه الدراسة مسائل العقيدة وما يجب أن يعتقده المسلم ينبغي أن تبنى على الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مهمة جدا في تقرير هذا الباب، فإن الناس يختلفون حتى أهل السنة، بل حصل الخلاف بين السلف في بعض المسائل، ومن خالف في هذه الأبواب فهو معذور عند الله عز وجل إذا ما استفرغ الجهد والوسع في طلب الحق. لكن ليس لأهل العلم بعدهم أن يقلدوا مخطئا في خطئه بدعوى أنه من أهل السنة وأنه من أئمة أهل السنة، وهذا لا يحصل إلا بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة من كتاب الله، وكتاب الله عز وجل متواتر قد بلغ الأمة كما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا مجال في للنظر في ثبوته. وأما الفهم فهو يحتاج إلى مسألة أخرى سيأتي التنبيه عليها. وأما السنة فلا شك أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات عن أمثالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق أيضا لا شك فيه، ولكن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي النظر فيما ثبت عنه والأخذ به. هذه مسألة وأمر متعلق بتقرير المنهج في دراسة باب العقيدة. المسألة الثانية أنه ينبغي أن يكون النظر في الأدلة الشرعية مبني على فهم صحيح، وهذا الفهم لا يمكن أن يحصل إلا بالرجوع إلى كلام السلف وأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة. ولهذا صنف العلماء الكتب المطولة في شرح السنة، وما تركوا مسألة إلا وقد بينوها وقرروها، وقد نقل بعضهم إجماع العلماء على المسائل التي قرروها في باب الاعتقاد للدلالة على أن هذا هو فهم السلف لهذه المسائل. إذن لا بد من الفهم الصحيح بعد النظر في المسألة عن طريق الدليل الصحيح. وعامة ما تحصل الأخطاء من التفريط في أحد هذين الأصلين كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إما أن يستدل بما ليس بدليل وإما أن يحصل الخطأ في فهم الدليل. فلا بد من تقرير هذين الأصلين. الأصل الثالث الذي ينبغي أن يتبع في معرفة عقيدة أهل السنة هو النظر في مجموع النصوص والاجتهاد الشامل للنظر في أطراف المسألة من كل وجه وجمع الأدلة فيها، فإن هذا أمر مهم. وإنما أنبه على هذا لأن الكثير من الأخطاء كما هو معلوم إما من أخطاء الفرق القديمة أو حتى بعض المعاصرين ممن ينتسبون إلى السنة، أنه يحصل الخطأ بأن ينظر بعض الناس في جانب من الأدلة ويغفل الجانب الآخر. ومن الشواهد على هذا أن فتنة الخوارج أنهم أخذوا بنصوص الوعيد وعطلوا نصوص الوعد، وجاء المرجئة وأخذوا بنصوص الوعد وحكموها في نصوص الوعيد وعارضوا هذه بتلك، كما أن الخوارج عارضوا نصوص الوعيد بنصوص الوعد. وهكذا لما ظهر الرفض قابله طوائف من أهل الجهل بالنسب، ولما ظهر تعطيل الصفات رد عليهم طوائف من أهل الجهل وقرروا التشبيه. ولما غلا من غلا في بعض أهل العلم قابلهم طوائف من أهل الجهل وقدحوا في أهل العلم وانتقصوه. وكل فريق من هذه الفرق المتنازعة يجد لأصل قوله أدلة من الكتاب والسنة، فالذي يقرر نفي التشبيه يجد الأدلة تدل على هذا، ولكن نفي التشبيه لا يستلزم التعطيل، والمعطل يستدل بأدلة التنزيل، فالتشبيه لا يستلزم التعطيل، وتنزيه الله عز وجل لا يستلزم الإثبات، لا يستلزم التشبيه. ولهذا معتقد أهل السنة تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه، فجمعوا الحق الذي تفرق في الطوائف، وذلك عن طريق الجمع بين الأدلة. فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو رد على الطائفتين. وهكذا كل مسألة من المسائل المذكورة نجد من الأدلة ما اجتمع فيه الرد على الطائفتين المتقابلتين. ومن هنا يلاحظ طلاب العلم أن الكثير من المسائل التي يتنازع فيها الناس اليوم ما مرجع التنازع إلى النظر إلى جانب من جوانب الحق وإهمال الجانب الآخر. فلو لاحظنا تنازع الناس اليوم في هجر المبتدع وهو من أعظم المسائل المتنازع فيها، نجد أن من يقررون الهجر قد يغفلون عن الضوابط التي تراعى في هذا الباب، فيقررونه تقريرا عاما مطلقا ويستدلون لهذا بأدلة، بينما يأتي من يعارضهم وينكر هذا بالكلية يستدل بأدلة أخرى من الأدلة التي دلت على الرفق واللين، والكل معه دليل صحيح لكنه يغفل عن بعض الجوانب التي تدخل تحت هذا الأصل من الأمور المفصلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألم، فالذي أرشد إلى الرفق هو الذي هجر، والذي هجر هو الذي أرشد الأمة إلى الرفق، فلا ينبغي أن يعارض هذا بهذا. وكذلك الرد على أهل البدع هو أصل مقرر بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وفي الحديث الدين النصيحة. فهذه كلها أدلة تدل على الرد على المخالف والنصح للأمة، لكن هذا أيضا مبناه على ضوابط ينبغي أن تراها، فتأخذ طائفة بجانب من الحق وتأخذ الطائفة الأخرى بجانب من الحق، وهذه تعارض ما عندها بما عندها من الأدلة الحق الذي عند الطرف الآخر. ومن هنا ينبغي لطالب العلم إذا ما نظر في أصل من الأصول المتنازع فيها أن يجمع الأدلة، أن يجمع الأدلة في هذا الباب وينظر النظرة الشاملة، ثم بناء على هذه النظرة يستطيع أن يفصل وأن يقرر الحق تقريرا كليا لا يترك شيئا من الحق. فقد يكون الحق يفترق بين الطوائف المتنازعة، فإذا العلم ودراسة أبواب العقيدة لا بد من دراسة هذه الدراسة التي مبناها على هذه الأصول الثلاثة، مبناها على الدليل الصحيح والفهم الصحيح والنظرة الشاملة والنظر في مجموع الأدلة، وأن لا تعارض الأدلة بالأدلة. هذا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن سلك هذا الطريق ومن سلك هذا المنهج ثم أخطأ بعد ذلك وعلم الله عز وجل منه أنه مخلصا في بحثه عن الحق فهو معذور عند الله عز وجل، ولم يضره بعد ذلك من بدعه وخطأه من الناس، لأن الله عز وجل قد رفع الحرج عن الأمة فيما أخطأت به. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، فالله عز وجل غفر للأمة ما صدر منها من النسيان، وهو أن ينسى الرجل العلم بعد أن عرفه فهو مغفور له، ومن باب أولى أن يغفر للمخطئ الذي استفرغ جهده ووسعه في تقرير الحق. هذا ما يتعلق بتقرير العقيدة والمنهج في دراستها. ثم ينبغي أيضا أن تدرس بعض المصطلحات المستعملة والتي قد يتنازع فيها الناس، مثل الكافر والفاسق والمبتدع، وكذلك ما قد يرد في نقد بعض المنتسبين إلى السنة، في نقد بعضهم لبعض، كأن يوصف الرجل بأنه قوي في السنة شديد في الحق، وأن يوصف الرجل بأنه متهاون أو مداهن أو مميز. هذه مصطلحات شرعية، إما أن تكون في إطلاقها شرعية أو تكون في معناها، وليس لأحد من الناس أن يطلق هذه المصطلحات في غير ما أراد الله عز وجل أن تكون، وأن يطلقها على غير ما أطلقها الله عز وجل عليه. فليس لأحد أن يصف الرجل الذي يستقيم على السنة بأنه متشدد أو متهاون لهوى في نفسه، أو كما يقال انتصارا للنفس، أو أن يرد ظلمه له بأن يتهمه في دينه. ولهذا فأهل السنة وإن ظلموا وإن كفروا وإن بدعوا وإن وصفوا بما يصفهم به أهل البدع من الأوصاف السيئة القبيحة، فإنهم لا يقابلون الخصوم بهذه الأوصاف، لأنهم يعتقدون أن هذه أوصاف شرعية. فالكافر هو من كفره الله عز وجل وهو من دلت النصوص على كفره، والمبتدع من دلت النصوص على بدعته، والفاسق من دلت النصوص على أنه فاسق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه مسميات شرعية، وأن مبناها على الدليل السمعي، وليس لأحد فيها اجتهاد، وإنما اجتهاد الناس هو في تنزيل هذه الأوصاف على المعينين بعد النظر في الأدلة الشرعية. ولعلي أنبه على مسألة وهي من أهم المسائل التي قد يحصل بسببها التنازع، وهي مسألة الشدة ومسألة الرفق، وما يطلق أحيانا في أن هذا من القوة في السنة أو يقال أنه من المداهنة. فهنا وصفان متقابلان، هنا قوي شديد في السنة وقوي في الحق ومتهاون فيه، فهذان وصفان متقابلان. ليس لأحد من الناس أن يصف مخالفه بأنه متهاون أو أن يصف موافقه بأنه شديد في الحق إلا إذا دلت الأدلة. ولعلي أنبه إلى معنى الرفق والتفريق بين الرفق وبين المداراة وبين المداهنة والتهاون في دين الله عز وجل. فالرفق هو أمر متعلق بالمعاملة، الرفق والمداراة أمر متعلق بالمعاملة، بمعاملة المخالفين، كأن يعامل المخالف معاملة سهلة لينة يرجو معها ذلك المتعامل مع هذا المخالف، يرجو منها أن يرجع ذلك إلى الحق. ومداراة المخالفين أصل شرعي دلت عليها الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وقال لا يكون الرفق في شيء إلا زان. فالرفق في كل شيء، في الدعوة إلى الله عز وجل وفي غيرها من الأصول المقررة، والرفق يكون في معاملة المخالف. وأما الجانب الآخر وهي المداهنة والتهاون في الدين، فهو متعلق بالدين وبترك شيء من الدين. فالمداري الذي يداري يعامل المخالف معاملة لينة وسهلة، والمداهن هو الذي يترك شيئا من الحق. فإذا المداهنة هي ترك شيء من الحق، والمداراة هو أن يعامل المخالف معاملة سهلة وبرفق ولين رجاء أن يرجع إلى الحق. ومن هنا ندرك أنه ليس من المداراة وليس من الرفق أن نترك شيئا من الحق، سواء كان هذا الخطأ يتعلق بكلام العلماء أو بغيره. ليس من الرفق وليس من اللين أن يترك العالم شيئا من الحق بدعوى أن هذه من المداراة، كما أنه ليس لأحد أن يصف أيضا رجلا عامل الناس معاملة سهلة إلى السنة أن يصفه بأنه مداهن بمجرد الرفق في الدعوة. والذي يفسر هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الحق لأحد، لم يترك شيئا من الحق لأحد، لا لأصحابه ولا لغيره. فعندما يختلف الصحابة يقرر النبي صلى الله عليه وسلم الحق، نعم يعذر ويرفق بالمخالف، لكنه لا يترك الحق ملتبسا، ولا يمكن أن يسكت عن الباطل، بل كان يغضب غضبا لله عز وجل يعرف من وجهه. وأما الرفق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالمخالفين، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه مسلم، لا يشك في قوله ولم يتهم بنفاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه وقال إنه كاذب وإنه مدافع، بل قال لمن شكك في بعض المواقف قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، وقال أفلا شفقت عن قلبه، وقال صدق ولا تقول إلا خيرا، فأخذ الناس بظواهرهم ولم ينقب عن قلوبهم ورفق بهم، إلا أن يكون الرجل معاندا مكابرا فلربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المخالفين ولربما عاقبه. أما الجاهل والذي تأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقبل منهم على نيتهم بعد أن يعلمهم. فإذا ينبغي التفريق بين المداراة والرفق في المعاملة وبين المداهنة. وليس من الرفق ليس من أيضا الرفق بالمسلمين وما يقرره أهل العلم في الرفق بالمخالف وتألف المخالفين والإحسان إليهم، ليس هذا من المداهنة في شيء. ومن ظن أن هذه من المداهنة فهذا مخطئ، لأن المداهنة يترك الحق، أما الذي يقرر الحق بأدلته ولا يسكت على خطأ ويخطئ المخطئين ويبين الحق للناس فهذا أدى ما عليه، وإنما هو يسلك مسالك الرفق مع المخالفين تألفا لقلوبهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا لا يعني أيضا إغفال الجانب الآخر، وهو أن تعالج أحيانا الأخطاء بشيء من الشدة والقوة وبشيء من الهجر والإغلاظ على المخالفين إذا كان الرفق لا يجدي، وإذا كانت المداراة لا تجدي، فلربما كانت الشدة أحيانا هي المسلك الصحيح في معالجة الخطأ. إذن هذا ما يتعلق بتقرير الحق وبتقرير عقيدة أهل السنة والمنهج في تقريرها، وبتقرير بعض هذه المصطلحات وأنها مصطلحات شرعية ليس لأحد من الناس أن يجتهد فيها برأي وأن يعاقب مخالفه بأن يطلق عليه شيئا من هذه الأوصاف بدعوى أن مخالفه ظلمه. فإن اتهمنا الناس بالتشدد لا ينبغي أن نتهمهم بالتهاون، وإن اتهمونا بالتشديد لا ينبغي أن نتهمهم بالتميع، بل نصفهم بما هم عليه على الحقيقة. ولهذا أهل السنة لم يصفوا مخالفيهم الذين كفروهم بالتكفير، ولم يصفوهم بالبدعة، وإنما عذروا إخوانه. ولهذا نحن نعذر كل إخواننا من أهل السنة الذين لربما يبدعوننا ويصفون بالتشدد أو بالتمييع، والله لا نبدعهم ولا نخرجهم من السنة، وإنما نعتقد أنهم على السنة. وأما ما وصفون به فهو إما من الضر الذي يعني أشكل عليهم ولم يعرفوه، وإما من تقصير منا أيضا، نحن لا نزكي أنفسنا، قد يكون التقصير منا وأن ما قالوا فينا قد يكون فيه شيء من الحق. ومع هذا سواء ظهر لنا هذا القصد أو لم يظهر فنحن نعاملهم بعلمنا فيهم ولا نعاملهم بما يعني تقرر لديهم من علمهم فينا، فنحن نسأل عن علمنا ولا نسأل عن علم فلان وفلان. هذا ما يتعلق بتقرير الحق. وأما المسألة الثانية والأصل الثاني فهي ما يتعلق بمعاملة المخالف. نحن إذا عرفنا الحق وعرفنا الحق بأدلته فينبغي لنا أيضا أن ننظر في المخالف الذي تقرر لدينا بالأدلة الشرعية أنه مخالف للحق ومخالف لعقيدة أهل السنة. وهنا ينبغي النظر في عدة مسائل. المسألة الأولى مراعاة الضابط الصحيح للتفريق بين أهل السنة وأهل البدع في هذا الباب، فإن الذين خالفوا في العقيدة من حيث انتسابهم للسنة ومن حيث خروجهم من السنة أو عدم ذلك ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكونوا من أهل السنة الذين أخطأوا في معرفة السنة، وإما أن يكونوا من أهل البدع. أما أهل السنة فالضابط الذي يعرفون به فصاحب السنة هو كل من استدل بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة، من استدل بنصوص الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة واشتغل بالعلم وبتقريره وعظم أهل السنة وتبرأ من أهل البدع، فهذا هو صاحب السنة. وليس من شرط الرجل أن يكون من أهل السنة أن يكون معصوما لا يخطئ كما يظن البعض، أن من انتسب للسنة لا ينبغي له أن يخطئ. نعم هو مطالب بالصواب ومطالب بأن يقول الحق، لكن إن ضعف عن ذلك ولم يفهم أو تأول فليس من شرط صاحب السنة حتى يبقى في دائرة أهل السنة أن يكون معصوما لا يخطئ، وإنما نحن ننظر في منهجه، فهل هو من أهل النظر في النصوص ومن أهل اتباع لسلف الأمة، وهل هو منتسب للسنة متبرئ من البدع وأهلها. فإذا كان على هذا الأصل فهو من أهل السنة، ومن أخرجه من السنة بمجرد خطئه أو بمجرد اجتهاده فهو مخطئ مخالف للسنة. والذي يدل على هذا أن الكثير من الأئمة أخطأوا في بعض المسائل سواء ما يتعلق بمسائل العقيدة أو في غيرها، وما من إمام من أئمة أهل السنة إلا وأحسن الناس له أخطاء، ومع هذا لم يخرج هؤلاء من أهل السنة. وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام تقريرا بينا واضحا، وذكر أن الرجل المجتهد في طلب الحق والذي نظر في الأدلة واستفرغ جهده في البحث عن الحق ثم أخطأ بعد ذلك فإنه لا يخرج من السنة بمجرد خطأه، وقرر هذا تقريرا بينا وواضحا في أكثر من موطن من كتبه واستدل له ومثل. وهذا الذي نعرفه أيضا من مناهج العلماء في معاملة المخطئين من أهل السنة، ولولا أن تكون فتنة لجمعنا بعض الأخطاء العظيمة لبعض الأئمة من أهل السنة أخطأوا في مسائل في أبواب الاعتقاد ولم يخرجهم الأئمة من دائرة السنة بمجرد هذا الخطأ. ولولا أن الناس فتنوا بهذه المسألة والله ما تكلمت بها بكلمة ولم أذكر هذا عن أحد من أهل العلم، لكن ينبغي أن يعرف أنه إذا بلغت الفتنة بالناس أن يخرجوا علماء وأئمة من دائرة أهل السنة بمجرد خطأهم، أن يعرف أن لهؤلاء العلماء المعاصرين لهم أقران من المتقدمين أخطأوا ولم يخرجهم من هو أفضل منا وأرسخ قدما في السنة منا من الأئمة، لم يخرجوهم بخطأهم من السنة. فينبغي أن يقرر هذا الضابط. وأما الحكم على الناس والحكم على العلماء بمجرد الأخطاء فلا نستطيع بعد ذلك، إذا ما أخرجنا المخطئ من السنة بمجرد خطئه لا نستطيع بعد ذلك أن نجد لنا إماما نقول هو إمام لنا في السنة، فإنه ما من إمام وما من عالم إلا وله أخطاء وإن كانوا يتفاوتون في هذه الأخطاء. إذن هذا هو الضابط المفرق بين أهل السنة وأهل البدع. وأما أهل البدع فهم الذين أعرضوا عن الأدلة وقرروا المسائل بالأدلة المنطقية أو الأدلة التي يسمونها عقلية أو بالتقليد أو بالهوى وأعرضوا عن الحق، وهؤلاء لا يخفون على الناس فهم لا يرجعون إلى الأدلة ولا يعرفون النصوص، وإن استدلوا بها فإنه لا يسلكون المسلك الصحيح في فهمها كما هو منهج أهل السنة في فهم الأدلة بناء على فهم سلف الأمة. والمبتدع لا يخفى على أهل العلم والنظر، لا يخفى ولا يمكن أن يلتبس بصاحب السنة. فأهل السنة كتبهم وكلامهم ودروسهم متميزة، فإنها مبناها على النظر في الأدلة، ولا يقررون الأمور بعقولهم وبأهوائهم. إذن هذا هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدع. فإذا تقرر لدينا أن الرجل من أهل السنة قد أخطأ، فهنا مسألة أخرى متعلقة بمعاملة المخطئين من أهل العلم من أهل السنة، مسألة متعلقة بمعاملة المخطئين من أهل العلم من أهل السنة بعد أن ميزنا صاحب السنة من صاحب البدعة. ولا نتكلم الآن في مبتدع إلى أخطأ، وهذا باب آخر، قد تكلم أهل العلم في الضوابط المتعلقة بمعاملة أهل البدع، ولكن الكلام هنا في معاملة هذا المخطئ العالم من أهل السنة، لأن قررنا أن خطأه لا يخرجه من السنة. فما هي الأصول وما هي الضوابط في معاملته؟ هنا ينبغي المحافظة على أصلين عظيمين في معاملة العلماء المخطئين من أهل السنة. الأصل الأول وهو التجرد للحق، التجرد الكامل للحق، بأن يقال للمحق أصبت وللمخطئ أخطأت، ولا نبالي من هو المصيب ومن هو المخطئ. فلو كان المخطئ إمام من أئمة أهل السنة، إذا أخطأ ينبغي أن يخطأ، ولو كان المصيب هو من تلاميذه من أهل العلم ومن طلاب العلم ينبغي أن يقرر الحق. بل والله لو أن رافضي ذكر مسألة في كتاب من كتب الرافضة وكان موافقا للحق، وسئلنا عن هذه المسألة التي هي في كتب الرافضة وعرفنا أنها من الحق، والله بغضنا للرافضة لا يجعلنا نقول أن هذا القول الذي جاء في كتبهم باطل لبغضنا لأهل البدع. وكذلك حبنا للأئمة بل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجدنا قولا شد فيه صحابي وخالف فيه الحق متأولا، فإن والله لا نجد حرجا أن نقول أن الحق هو في قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحابي اجتهد، والحق في الأدلة لا في اجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم وإن كان مقامهم محفوظ. فإذا المسألة الأولى التجرد الكامل للحق، وهذا والله هذه المسألة إنها من أعظم المسائل ومن أجل المسائل ومن أخطرها، وهي الفرقان بين أهل الهوى وبين أهل السنة. فإن أهل السنة يتجردون ومهما عظموا علماءهم ومهما عرفوا قدرهم فإنهم لا يجدون غضاضة ولا يجدون حرجا أن يقولوا أخطأ ذلك العالم الكبير الجليل الذي نكن له تلك المحبة وذلك التقدير. ويكفي لبيان خطورة هذا الأمر أن الموافق للعلماء على أخطائهم يقرر الباطل الذي يعلم بما عنده من الأدلة أن دين الله عز وجل على خلافه ويقول الحق مع فلان، وذلك مدراه لذلك العالم. يكفي أنه ينسب الباطل ويقول هذا هو شرع الله عز وجل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن ذلك العالم مخطئ يقول هذا حتى لا يخطئ ذلك العالم، أو بحسب فهمه أنه إن خطأه بدعه. فهذه مسألة خطيرة جدا. الحق أحب إلينا من العلماء ومن الأئمة، ونحن والله ما أحببناهم إلا للحق، وهنا لما خطأناهم ما خطأناهم إلا لمحبته، فإنه من أعظم المحبة أن تبين خطأ العالم. وليس هناك والله بر بالعلماء أعظم من تنبيه الناس على أخطائهم حتى لا يفتن الناس به. ولا يوجد طالب علم يخطئ عالما بعد النظر في الأدلة وهو يعتقد في نفسه إذا ما خطأ هذا العالم أنه ينتقصه، كما أنه لا يظن في نفسه أنه إذا ما نوصح وبين له هو خطأه أن من يبين له الخطأ أنه ينتقصه. فإذا لا بد من تقرير هذا الأصل. الأصل الثاني احترام العلماء ومعرفة قدرهم ومعرفة منزلتهم. فكما أن خطأنا هذا العالم وعرفنا أنه مخطئ فهذا لا يعني أن ننتقصه فضلا أن نبدعه ونخرجه من السنة، فضلا أن نتهمه في نيته، بل نعرف له قدره، وخطأه هذا لا ينزل من منزلته ولا يحق من قدره عند الله عز وجل وعند المؤمنين. ثم ينبغي أن يعرف أن الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، فمن الناس من يغلب عليه حب العلماء وحب من يعظمهم من أهل العلم فلا يكاد ينبه على خطأ من أجل ما يظن أن من موالاة هذا العالم هو أن لا ينبه على خطأ، أو لما يعتقد بمجرد فهمه الخاطئ أنه لو نبه على خطأ العالم أنه انتقصه. لأن بعض الناس تكاد تكون عندهم مسألة مقررة في نفوسهم وإن لم يصرحوا بها بألسنتهم أن كل من أخطأ من أهل العلم فهو ضال، فإن قال أنه أخطأ فهذا عنده يستلزم أن يضلله وأن يخرجه من السنة، فهو يريد أن يحفظ مقامه في السنة فلا يخطئه. فإذا لا بد من النظر في هذين الأصلين، ويقابل هذه المسألة الجانب الآخر وهو أن ينظر طالب العلم في الحق فيقرر الحق، فإذا ما خطأ العالم ضلله ولربما أخرجه من السنة. وهذان الطرفان يلتقيان في هذه المقدمة، يلتقيان في هذه المقدمة، وكأن لسان حالهما يقول من أخطأ من أهل العلم ضل وخرج من السنة، ثم يفترقه فيقول الأول هذا عالم جليل نعرف له قدره وله علي فضل فلا يمكن أن أضلله ولا يمكن أن أخطئه لأن التخطئة هي تضليل له، ويقول الآخر إنما أنتصر للحق فهو مخطئ ضال خرج من السنة. وأما أهل السنة فإنهم يفرقون بين الخطأ والمخطئ، فيقولون إن خطأه مغفور له لأنه إنما أخطأ مجتهدا في العلم، مجتهدا في النظر في الأدلة، وهذا الذي عذره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فيفرقون بين الخطأ والمخطئ فيقولون أخطأ، وأما منزلته فهو على منزلته في العلم والفضل. ووالله لن يضل طالب علم وعالم سلك هذا المسلك في أن يبين أخطاء العلماء، قد يكون هو المخطئ، قد يكون العالم هو المصيب وهو المخطئ، لكن هذا الذي أدى إليه النظر، وهذا الذي يعني أعتقده وأدين إلى الله عز وجل به أن فلان أخطأ، قد يكون هو المصيب لكن بعلمي وبما بلغني من العلم أنه مخطئ، فأنا أخطئه بما بلغني من العلم، ثم بعد ذلك لا أنتقصه ولا أخرجه من السنة ولا أنفر الناس عنه ولا أحرم كتبه ولا أحرم الجلوس إليه ما دام أنه من أهل العلم. يعني حال الكثير من المخطئين من أهل العلم الذين أخطأوا وكانت لهم كتب عظيمة أثنى عليها العلماء نجد لهم أخطاء في العقيدة، فهذا فتح الباري الذي تعرفون قدره في العلم، حتى قال بعض أهل العلم إذا قيل كتاب العلم فهو فتح الباري، وذكر بعض العلماء أن من قرأ فتح الباري والمجموع للنووي والمغني لابن قدامة أنه حق له أن يفتي ويدرس. ومعلوم أن هذه الكتب الثلاثة أن مؤلفيها يعلم أهل العلم بالسنة أنه أحصيت عليهم أخطاء سواء في هذه الكتب أو في غيرها، ومع هذا ما قال العلماء لا ينبغي أن تقرأ هذه الكتب وحرموا قراءتها وقالوا من قرأها فهو مبتدع ومن نشرها فهو ضال، لأنهم يفرقون بين الخطأ والمخطئ ويعرفون أن هذه الكتب غلبت عليها السنة وغلبت عليها الإصابة لأن مؤلفيها سلكوا المسلك الصحيح في الاستدلال واستفرغوا الجهد في تقرير الحق ثم أخطأوا بعد ذلك. وكان طريق العلماء أنهم ينبهون على أخطاء هؤلاء العلماء عندما ترد المسائل، فعندما ترد مسألة يقال أخطأ فيها ابن حجر، أخطأ فيها النووي، أخطأ القرطبي في تفسيره، أخطأ ابن الجوزي في تفسيره. وهذه كتب معلوم أن العلماء ما زالوا يرجعون إليها وينتفعون بما فيها من العلم. إذن ينبغي الاعتدال بين هذين الأمرين، بين والجمع بين هذين الأصلين العظيمين، وهو التجرد للحق وحفظ مقام العلماء، وأن من فرط في أحد الأصلين فقد خالف السنة وإن زعم أنه من أهل السنة. ونحن لو كنا نحكم في المخالفين بحكمهم في بعض المعتدلين من أهل السنة لبدعناه، ولكن نعلم أنهم قد أخطأوا وتأولوا، ونحن لا نخرجهم بخطائهم، كما أننا لا نخرج من تقدم ومن سلف من أهل العلم عندما أخطأوا في مسائل العقيدة أو في غيرها. كما أنه ينبغي أيضا مما من المسائل التي ينبغي أن تراعى خصوصا في بعد بالنظر إلى النظر في مسائل الخلاف في هذه العصور المتأخرة، ينبغي مراعاة الفوارق بين عصرنا هذا الذي نحن فيه وبين عصور السلف. فليس العصر كالعصر، وليست المسائل التي نظر فيها العلماء بالنظر إلى ذلك العصر وما ينظر فيه إلى مدى اشتهار السنة ووجود أهل العلم وقلة أهل البدع، ليس النظر في تلك المسائل التي تخضع إلى هذه الضوابط، ينبغي أن يكون النظر فيها في هذه العصور إلى ما قرر أهل العلم في وأفتى به العلماء في تلك العصور. فقد كان بعض أهل العلم يهجر أهل البدع، ولربما أخرجهم من الدرس، ولربما عاقبهم وجلد بعض أهل البدع. وأما نحن في هذه العصور فلربما لو أخرج المبتدع من الدرس ولربما لو أوذي لسبب فتنة عظيمة. ومراعاة المصالح والمفاسد ليس هذه من المداهنة التي قد يظن بعض من قصر فهمهم أنها من أجل الخوف من أهل البدع، وإنما هي من أجل مراعاة المصالح والمفاسد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم بالسنة ويجلد فيها ويقوم بما يقوم به، وأتى بعده بفترة يسيرة علي رضي الله عنه، ووالله ما استطاع أن يقوم ما أقام به عمر رضي الله عنه في المخالفين، ليس تقصيرا من علي رضي الله عنه، ولكن مراعاة بين عصر عمر وعصر علي رضي الله عنه. ولما جاء معاوية ما استطاع أن يقوم بما قام به علي رضي الله عنه، مع المفارقة بين عصر علي وعصر عمر، وكذلك عصر علي وعصر معاوية رضي الله عنه. ولما جاء عصر عمر بن عبد العزيز يقول ما استطعت أن أقيم من السنة إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. وقد كان السلف ينهون عن الرد على أهل البدع وعن مناظرتهم، ولما جاء عصر شيخ الإسلام احتاج الناس إلى مناظرة أهل البدع، واحتاج الناس إلى الجلوس لأهل البدع. بل قبل هذا العصر ناظر الأئمة في عصر الإمام أحمد الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. وهذه من المسائل التي يكون النظر فيها إلى العصور وإلى ما بين هذه العصور من تفاوت. كذلك ينبغي التعقل والاعتدال في حكمنا في علمائنا، فلا ينبغي أن نغلو في علماء عصرنا وأن نرفعهم فوق قدرهم، ولا ينبغي أن نحط من شأنهم. فالذي يقول أن بعض علمائنا الآن هم في مقام الحسن البصري وابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي ويحيى ابن معين، والله إنه مخطئ. فليس العلماء الذين في هذه العصور ومن قبلهم من العصور المتأخرة ليسوا في مقام أولئك، وهذا يدركه هؤلاء العلماء أنفسهم. ووالله لو سمع عالم من علماء الأمة من كبار علماء الأمة في هذه العصور المتأخرة رجلا يشبههم بهؤلاء لأدبوه. فينبغي الاعتدال، لأني سمعت من يقول أحمد ابن حنبل يقول كذا وفلان قال كذا، فلا ينبغي أن يقال فلان. فهذا نعم هذه المسألة تكون صحيحة والقياس صحيح إن كان فلان في درجة أحمد، وكان هذا العصر في مثل عصر أحمد، وكان الناس في مثل تلك المخالفة التي حكم فيها أحمد. أما أن ننظر هذه النظرة لبعض أهل العلم، بل لربما حكم ولربما قرر بعض المنتسبين إلى السنة في بعض طلاب العلم الصغار واعتقد أنهم في مقام الأئمة، فهذا والله خطأ، لأن بعض الناس يقول نقيس السنة بفلان، فمن تكلم في فلان فهو مبتدع، لأن أهل العلم قالوا من تكلم في أحمد فهو مبتدع. سبحان الله، هل يكون الكلام في طالب علم له أخطاء وله مخالفات وإن كان من أهل السنة يكون في درجة أولئك الأئمة الذين قالوا قال أهل العلم أنهم يكونون فرقانا بين أهل السنة وأهل البدعة؟ ليس الحكم واحد، والقياس هنا منخرط وغير صحيح، ولا يكون القياس صحيحا حتى تتوفر فيه الشروط الصحيحة للقياس. هذه بعض المسائل، والحديث يطول، وإنما أردت التنبيه على هذه المسائل. وكما قررت دائما وأقرر أن ما أقرره لا يتنزل على عالم ولا يتنزل على معين، وإنما هو والله تقرير للحق. لا أستحضر الآن خطأ معينا، وإنما أستحضر بعض الشواهد التي تصدر من بعض طلاب العلم. وأما علماؤنا وإن كانوا قد أخطأوا، وإن كان البعض قد يخالفهم، وإن كانوا قد اختلفوا هم فيما بينهم، فهم في رأي من أهل العلم الذي لا ينقص اختلافهم من قدرهم، ولا ينبغي لطلاب العلم أن ينحرفوا عنهم، وينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا لأهل العلم مقامهم وأن ينتفعوا من الجميع، ولا ينبغي أن ينزل الكلام على غير ما أراد المتكلم، ولا أن أيضا يخرج به عن مقصده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لطلبة العلم أن يحكموا على الأشخاص قبل تخطئة العلماء وتصويبهم؟
أيضا هذه المسألة تحتاج لتفصيل، لأن حتى مصطلح العلماء يعني لشدة الخلاف، حتى المصطلحات الآن المعروفة عند أهل العلم أصبحنا نتنازع فيها. فحتى مصطلح العلماء، من هم العلماء؟ نحن نحتاج إلى الرجوع، إلى رجوع شامل للسنة حتى نقرر صحة هذه المصطلحات. فإذا كان المقصود بالعلماء هم العلماء في اصطلاح أهل العلم، فنعم، فأهل العلم لهم مقام ولا يتقدم عليه، وإذا تكلموا في رجل فينبغي أن يؤخذ بقولهم، لأنهم أئمة يقتدى بهم. وأما إن كان يتوسع في هذا فيطلق على كل طالب علم وعلى كل رجل، حتى وإن عرف بالشذوذ في الخلاف وإن عرف بالمخالفة أنه عالم وإمام، فهنا ينبغي مراجعة هذه المصطلحات. ثم إنه ينبغي أن يقرر أن الحق ليس محصورا في قول أحد، فينبغي لطلاب العلم أن يجتهدوا وأن ينظروا في الأدلة. وأما ما يقال أنه مرجعية أو المرجعية لفلان وفلان، فلا شك أن هذا الكلام فيه تفصيل، فإن كان المقصود لأهل العلم فنعم، وأما إن كان المقصود أن يجعل المرجع عالم أو اثنان أو ثلاثة أو علماء بلد دون بلد، فإن هذا من التقييد الذي يحتاج إلى دليل حتى يكون ما يبنى عليها من المسائل صحيح.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يسكت أحيانا على بعض الحق خشية فتنة الناس به بعدم إدراك عقولهم لهذا الحق؟
نعم، الإنكار وهو أن يسكت أحيانا على المخطئ ولا يرد عليه ولا ينشر الخطأ، فإنه قد يكون مشروعا إذا كان الإنكار يترتب عليه منكر أشد، فهذا من الحق، وهو أن يراعى بين المصالح والمفاسد. فإن إنكار المنكر يكون بإزالة المنكر أو بما هو دونه من المخالفة، أما أن ينكر منكر بما هو أشد منه فإن هذا لم تأتي به السنة. نعم.
يقول: إذا كان من أهل العلم من يدافع عن أهل البدع فما موقفنا منه؟
أنا أجيب على يعني نحو ما سأل السائل، وأكرر أيضا أنه ينبغي أن تراعى المصطلحات أهل العلم أهل البدع، فإن كان ما قيل يعني هو الواقع وهذا من أهل العلم وهو يدافع عن أهل البدع، فلا شك أن هذا خطأ، وهذا خطأ من هذا العالم الذي ينتصر لأهل البدع، ولكن لا يظن بأهل العلم أن يدافعوا عن أهل البدع، وأما إن كان المقصود أن عالم من علماء الأمة يدافع عمن يبدعه بعض المخالفين وقد يغلو في الحكم عليه، فهذا ليس من دفاع العلماء عن أهل البدع، وإنما هو من دفاع العلماء عن أهل السنة. نعم.
يقول: هل من يوالي وينشر كتب من يسب الصحابة ويؤول الصفات وله طوام في العقيدة، هل من يوالي وينشر كتب من هذا حاله وهو يعلم بأن العلماء ردوا عليه يعتبر صاحب سنة؟
الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوالى ويخطأ وينكر عليه ويبين له الصواب. وأظن أن السائل يشير إلى بعض قد ما قد يحصل من بعض المنتسبين إلى السنة إذا ما حصلت منهم هذه الأخطاء، فهؤلاء لا يجوز أن يوالوا على هذا، وينبغي أن يخطأوا وأن يبين خطأهم. ولكن إذا نظرنا في كلامهم وتبين لنا أنهم قد تأولوا أو قد سبقت ألسنتهم إلى مثل هذه الأخطاء، فلا ينبغي أن يخرجوا من السنة، ولا ينبغي أن يحكم عليهم بمجرد خطأ وإن كانت هذه المسائل مخالفة لعقيدة أهل السنة، لأن الرجل قد يخطئ ويخالف عقيدة أهل السنة ويكون متأولا، فيعذر بتأويله وإن كان الخطأ هو مخالف لعقيدة أهل السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
هذا سائل يقول: هل الانتخابات طريقة شرعية لثبوت الإمامة؟
ليست الانتخابات من الطرق الشرعية لثبوت الإمامة، وإنما هي من الطرق المخالفة للكتاب والسنة، وليست هي الشورى، لأن الشورى ترجع إلى أهل الحل والعقد، وأما الانتخابات فهي مبنية على طاعة أكثر أهل الأرض، والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ولهذا الذي يريد أن يعرف الفرق بين الشورى وبين الانتخابات أن الشورى يختار مثلا من أهل البلد 100 أو 1000 كلهم من أهل العلم والفضل، فهؤلاء لا يكاد أن يختلفوا اختلافا كبيرا، وإن خالف بعضهم فإنهم كلا. وأما عندما تحصل الانتخابات فما هو وزن وما هو عدد هؤلاء 1000 أو 100 في الملايين من السفهة ومن أهل الجهل ومن أصحاب الأغراض الخبيثة ومن بعض المنافقين ومن بعض النساء سخيفات العقول، وليس كل النساء كذلك، لكن يغلب على كثير من النساء السفه، ويغلب على كثير من الناس من عامة الناس السفه، فهذا لا يكاد يحصل من هذه الانتخابات إلا طاعة أهل السفه لأنهم أكثر، وهذا كما أخبر الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا. والانتخابات مبناه على طاعة أكثر أهل الأرض وليس طاعة أهل الحل والعقد. نعم.
يقول: هل الأمر بعدم الكلام على الحكام عام يشمل كل من له سلطة؟
لا يجوز التشهير على الحكام ولا يجوز الكلام في الناس وتأليب الناس عليهم، وأما من وقف على شيء أو مخالفة فعليه أن يناصح ولي الأمر، وإن كانت هذه المخالفة متعلقة بالعامة ويخشى أن يتضرر الناس بها فعليه أن ينبه على المخالفة ولا يسمي، إن كانت ربا يبين الأدلة في تحريم الربا، إن كانت مخالفة تتعلق بمعصية لا يلزم وليس من المصلحة أن يقول فلان وفلان، كما أن غير الأئمة كذلك، ولهذا ليس من مصلحة الناس وليس من طريقة أهل السنة عندما يتكلمون عن الربا أن يقولوا البنك الفلاني والبنك الفلاني كما يقول أهل البدع. نحن نتكلم عن الربا والناس يعرفون البنوك ويعرفون أهل الربا ويعرفون أهل المعاملات الصحيحة، فنقول الربا محرم ومن تعامل بالربا فهو ملعون، ونطلق الأحكام ولا نتكلم في المعينين، لأن هذا أيضا فيه تألف لقلوبهم، أما إذا شخرنا فيهم فإن هؤلاء يبتعدون ويكابرون ولا يرجعون إلى الحق. نعم.
يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ إذا تولت الحكومة هل تجب طاعتها وهل يجوز الخروج عليها؟
لا يجوز للمسلمين أن يولوا امرأة للحديث، وأما إذا تغلبت المرأة يجب لها السمع والطاعة كالمتغلب، والذي يظهر لي أن المرأة مثل الفاسق، الفاسق إذا تغلب، الفسق هو من خوارم الإمامة وانخرم فيه شرط العدالة، فإذا تغلب من انخرم فيه شرط فإنه يسمع ويطاع له، وهذه المرأة انخرم فيها شرط الذكورة، فإن الأئمة لابد أن يكونوا من الذكور، وكذلك أئمة من قريش، فإذا تغلب غير القرشي يسمع له ويطاع، وإذا تغلبت المرأة يسمع لها ويطاع. وأما إن كنا في السعة فلا نولي إلا من كان قد اكتملت فيه شروط الإمامة على ما دلت على ذلك النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.